بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا دوحة المجد من فهر ومن مضري، قد جف ماء الصبا من غصنك النضري. يا درة ان غادرت أصدافها فعلت حتى غلت ثمنا عن سائر الدرر. مهذب الخلق والأخلاق القاسم بن الحسن، مهذب الخلق والأخلاق إن تره تظنه ملكا في صورة البشر. ما اخضر عارضه ما دب شاربه، لكن جرى القدر الجاري على القدر. اش صار ايها الشاعر يقول؟ فاغتال مفرقه الازدي بمرأفه وقاسما، فاغتال مفرقه الازدي بمرهفه، فخر لكن بوجه منهم. يا ساعد الله قلب الصبط ينظر هو حسينا، يا ساعد الله قلب الصبط ينظره فردا ولم يبلغ العشرين من عمري، إن يبكيه عمه حزنا لمصرعه، فما بكى قمر إلا على يا قمري. إن يبكيه عمه حزنا لمصرعه، فما بكى قمر إلا على يا قمري. هذا حال العم، لكن شلون حال الأم؟ الله يساعد قلبها. مرملا مذرأته ورملة صرخت، يا مهجتي وسروري يا ضياء يا باصا، بني خلفت والدة والها محيرة، أن ترعى نجوم السماء في الليل بالسهر، بني تقضي على شط الفرات، بني تقضي على شاط الفرات ظمايا، والماء أشربه صفوا بلا كدر، كأني بها لسان حالها ولا ما يا آل، أنا ردتك ما رد الدنيا ولا ما يا آل، تحضرني لو وقع حملي ولا ما يا آل، يا جاسم يا الولد خابت ظنوني ولا ما يا آل، بوقت الضيق يا ابني قطعيت، يا تبي، لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلمون. من كلام لسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: من سره أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليلقه بزوجة. صدق سيدنا ومولانا سيد الأنبياء محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يكون بعنوان تقديس الحياة الزوجية. ننطلق في ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو حديث عجيب في مفرداته: من سره أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليلقه بزوجة. لو فرضنا أن إنسانا يسألك هذا السؤال، أكمل هذا الحديث قبل أن تسمع الفقرة الثانية من سره أن يلقى الله طاهرا مطهرا ماذا يصنع؟ من الطبيعي أن تقول أن يكثر من الوضوء، أن يكون دائما على طهارة، أن يغتسل الأغسال المستحبة لتحقيق طهارة البدن. بالنسبة إلى القلب أن يصفي نيته وأن يقرأ الأدعية المناسبة في ذلك. بالنسبة إلى الأخلاق أن يهذب أخلاقه، عندئذ يلقى الله طاهرا مطهرا. هذا الحديث يربط الطهارة والتطهير المطهرية بأن يلقى الله، أن يلقى الإنسان ربه ومعه زوجة صالحة. إذا حصل على زوجة صالحة وقام فيها وهي قامت فيه بما يرضي الله عز وجل، هذا الرجل يلقى الله طاهرا مطهرا. ولا أظن تعبيرا أبلغ أثر وأوضح من تقديس الحياة الزوجية وأهميتها مثل هذه المفردات. خلينا نشوف أولا كيف نستكشف قداسة الحياة الزوجية في تشريعات الإسلام، ثم ما الذي يخل بتقديس الحياة الزوجية، وما هو أثر الإخلال بقداسة الحياة الزوجية وتقديسها من الآثار والنتائج. تعلمون أيها المؤمنون والمؤمنات أن قضية الزواج بالنسبة إلى الشرع هي تعتبر من المعاملات. عندنا المسائل الفقهية على قسمين، قسم العبادات قسم المعاملات، وبعضهم يضيف إلى ذلك قسم الأحكام على الاصطلاح الفقهي أو الولايات. الآن في التقسيم الرئيسي وهو عبادات ومعاملات. العبادات كالصلاة والصوم والحج وما شابه ذلك، هذه تتقوم بقصد القربة لله عز وجل. لو أنت مثلا صليت ولم تقصد التقرب إلى الله، هذه تصير حركات لا قيمة لها. لا بد من قصد القربة لله والتوجه بالنية إلى أنك تقوم بهذه الأعمال لله عز وجل لا لأي شيء آخر. وهكذا بالنسبة إلى سائر العبادات. المعاملات لا يشترط فيها قصد القربة. أنت تريد تروح حتى تشتري اليوم كيلو طماطة على سبيل المثال، لا يشترط في ذلك قصد القربة. البيع والشراء ما فيه اشتراط قصد القربة، بل حتى لو نويت عدم قصد القربة ما يضر هذا بالمعاملة مالتك. ليش؟ لأنه لا يشترط فيها بخلاف العبادات. الزواج وعقد النكاح، تزوج رجل بامرأة، هو من المعاملات. لكن مع ذلك قال علماؤنا بما انتهى إليهم من الأدلة أن الزواج والنكاح مع أنه من المعاملات إلا أن فيه شائبة العبادة، يعني كأنه عبادة من العبادات. هذا مو مثل البيع، مو مثل الإجارة، عمل تبادل بين طرفين، وإنما فيه شائبة العبادة، فيه جانب عبادي، قسم منه عبادي. لذلك الكلام عن تقديس الحياة الزوجية أمر طبيعي، ما دام فيه جانب عبادي، فيه شائبة العبادة، العبادة شيء مقدس. المعاملة ليست كذلك، ما يحتاج تنوي القربة ولا يحتاج تقدسها، يكفي أن تلتزم بالاتفاق والقانون. لكن في قضية الزواج والنكاح فيها جانب عبادي، ولذلك أيضا تكتسب قداسة. ومنها نفهم آثار هذه القضية، الحياة الزوجية، كيف تؤثر في أن يذهب هذا الإنسان إلى الله عز وجل طاهرا مطهرا. واحد يبيع زايد، مو بالضرورة يلقى الله طاهرا مطهرا، عنده معاملات كثيرة، بيع وإجارة ومضاربة وما أدري مساقات ومزارعة واستثمار، ما إله ربط هذا بأن يلقى الله طاهرا مطهرا. لكنه إذا لقي الله، إذا جاء ولقي الله بزوجة، فإن ذلك يجعله أمام الله طاهرا مطهرا. من ذلك أيضا، التفتوا إلى هذا المعنى، من ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل الطريقة الوحيدة للتكاثر البشري والاستمرار الإنساني في قضية الزواج بالطريقة التي قرر الله عز وجل. صار عندنا نكاح مشروع مبارك ينتج أن يلقى الله طاهرا مطهرا، وما عدا ذلك فهو سفاح، زنا محرم، كبيرة من الكبائر، لا تترتب عليه آثار. هذا مو ابن ذاك، مع أنه أنتجه من امرأة، مو ابنه. الشرع يقول هذا ليس ابنا، لا، هذا ابن زنا، ليس ابن هذا الرجل ولا ابن تلك المرأة. طيب، لا يرث منهما. زين، يا بل شغل نفس الشغل، رجل وامرأة التقيا على فراش واحد وأنتجا هذا، لا، فرق كبير جدا. الطريقة الوحيدة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لاستمرار البشر هي طريقة النكاح الشرعي والزواج الشرعي الذي جاءت به الديانات السماوية. ماكو طريقة أخرى غير هذا الطريق مرضية من الله عز وجل. وين هذا يتبين؟ الآن لو أنت مثلا جيت إلى مزرعة وأخذت منها أشياء وأكلتها، نفس الأكل هذا تخليها في فمك وتقضمها وتذهب إلى داخل بطنك، لكن هذه بدون إذن مالك المزرعة تصير حرام، سرقة، نار في داخل البطن، إلها آثار وضعية على أخلاق الإنسان، ممكن توديه النار. بس إذا إجى صاحب المزرعة وقلت له تسمح لي آكل هذه، خلص كل تلك الآثار ما تترتب، لا هي سرقة، لا هي حرام، لا يصير نار في بطن الإنسان، لا تصير أخلاق سلبية في هذا الإنسان، وإنما تكون بركة. ليش؟ الفرق ما هو؟ أن هنا أذن المالك وهناك لم يأذن المالك. الكون كله خلق الله عز وجل. هذه المرأة خلق الله، وهذا الرجل خلق الله، أذن بطريقة واحدة للزواج والنكاح، وهي أن يأتي الطرفان وأن يعقدا على اسم الله عز وجل، وأن يجري الصيغة الشرعية في كل ديانة، فيصبح ذلك إذنا من الخالق المالك، وتترتب عليه أنه فليلقه بزوجة صالحة، ويصير هو أيضا طاهر مطهر، مثل ما في المزرعة أذن المالك وصارت هذه حلال زلال نورانية في داخل القلب لا تخلف آثارا سيئة. هنا أيضا نفس الكلام، بينما السرقة عصيان لله لها آثار سيئة في الأخلاق، بل في البدن والجسم، بل في الذرية. أما إذا أذن المالك فكل ذلك غير موجود. الفرق بين هذا وبين ذاك أن هذا بإذن المالك الخالق على كتاب الله وسنة رسوله، وذاك ليس كذلك. الثقافة الغربية المادية هذا الأمر كلا وطرا غير موجود. زواج يعني رجل ويا مرأة يجتمعان وبالتالي ينتجان الأولاد وما شابه ذلك، وهذا تماما مثل صاحب مثل هذا الرجل الذي ذهب إلى المزرعة وأكل من غير إذن صاحبها ومالكها. من هنا أحاط الدين قضية الزواج بكثير من الروايات التي تكبر هذا وتعظم شأن هذا النوع من التكاثر والتواصل والعلاقة بين الرجل والمرأة، وذم كثيرا تهديمها. من ذلك من الروايات أقرأ لكم ما أولا ما جاء في حديث رسول الله: من سره أن يلقى الله بزوج طاهرا مطهرا فليلقه بزوجة. في رواية أخرى: تزوجوا ولا تطلقوا. لا تطلقوا، لا تطلقوا اثنيناتكم، بحيث المرأة تروح وراء الخلع والعياذ بالله، أو الرجل يروح بسهولة وراء الطلاق. تزوجوا ولا تطلقوا، إذا كان الخطاب للرجال. تطلقوا يصير الطرفين، فإن الطلاق يهتز منه العرش. شيء حلال وهذا غريب، ها؟ هالتركيب هذا الشيء اللي يهز العرش، الاهتزاز معناه عدم الاستقرار، تقول شيء غير مستقر مهتز غير ثابت. طبعا نحن نعلم أن العرش الإلهي مو مثل هذا مثلا، وإنما معنى آخر، معنى كنائي عن سيطرة الله عز وجل وإحاطته العلمية والتدبيرية بكل شيء. وسع كرسيه السماوات والأرض، إحاطة علمه، إحاطة تدبيره تسع السماوات والأرض وما بينهما. هذا الشيء العظيم يكاد يهتز يختل. لماذا؟ لأن هذا الإنسان طلق، هز كيان كيانا أراد الله سبحانه وتعالى له الثبات والاستقرار والاستمرار. في كثير من الأحاديث نحن نرى هذا المعنى. زين، شنو يترتب على هذا؟ أن الحياة الزوجية مقدسة لأنها الطريقة الوحيدة في التكاثر والاستمرار من قبل الله عز وجل. يعني الله سبحانه وتعالى لا يريد البشر إلا من هالطريقة، وإذا تعطلت الطريقة ما يحتاج بشر، ماكو داعي لها البشر. هذه الطريقة هي البوابة الوحيدة، فهي طريقة مقدسة آثارها أن الإنسان يأتي في يوم القيامة طاهرا مطهرا، آثارها إذا اختلت بالطلاق وأمثاله أنه يهتز منها عرش الرحمن. طيب إذا كان كذلك، صارت الحياة الزوجية هذه حياة مقدسة كما يفترض، الشيء المقدس، التفتوا إلى هذا المعنى أيها الأحباب، الشيء المقدس الحسابات المادية فيه مغفلة مهملة. الآن ترون أن الناس جزاهم الله خيرا، كل واحد في كل مكان ينفق في سبيل الحسين عليه السلام مما أعطاه الله بلا حساب، اللي يطعم واللي يأسس المجلس واللي يعين الموكب واللي واللي، ويتعب الإنسان إذا يريد يعدد. طيب هذه مصاريف كلها، هل رأيت واحد فقط بعد ما يخلص محرم 10 محرم يجي يقول أوه خسرت أنا 10,000 فهل شسمة؟ أبدا. لماذا؟ لأن قداسة الشيء تمنع من أن يحسب الإنسان الحساب المادي. تحاضر مو هذا تبذله في سبيل الحسين عليه السلام، حاضر تبذل دمك إذا تطلب الأمر. لماذا؟ لأن قضيته قضية مقدسة. هذا شأن القضايا المقدسة، ما تحسب بالحساب المادي، ما تحسب بالأرقام والأعداد والريالات والدولارات أبدا، وإنما تحسب بالجنة. هذه طريق، هذا الأمر طريق من الطرق إلى الجنة وإلى رضوان الله عز وجل. لذلك لما نجي نشوف واحد يتعامل في الموضوع الزوجي بالحسابات المادية، يتبين من الأساس هذا ما فاهم موضوع الزواج، ما فاهم قداسة هذه العلاقة. لا تنظر بس إلى زوجتك، انظر إلى أن هذه العلاقة ستجعلك طاهرا مطهرا، تعبد الطريق لك إلى الجنة. هذه علاقة مقدسة، هذا بناء مقدس مهيب. طيب الأشياء المقدسة لا معنى للحسابات المادية فيها. أنا إذا أعطي زوجتي هالقد معنى ذلك بقل الرصيد مالي؟ هي هم تقول إذا أنا شلت من راتبي فرد مقدار وصرفت في إيجار البيت معنى ذلك ما أقدر أجمع إلي وعلى هالمعدل. هذه مو تلك العلاقة المقدسة التي تقاس بقداستها، لا بالحسابات المادية ولا بالأعداد ولا بالأرقام. أحيان كثيرة احنا نروح إلى وين؟ نروح إلى الآثار، نقول حصل الطلاق، طلاق زايد، صارت النسبة من كل 3 زيجات طلاق واحد أو 4 زيجات طلاق واحد، مشاكل كذا كذا. هذه ترى كلها آثار، كلها أعراض، مو هي المرض الحقيقي. المرض الحقيقي هو كيف ينظر كل من الزوجين إلى هذه العلاقة وإلى هذا البناء. إذا ينظران إليه على أنه علاقة مقدسة وبناء مقدس، وأن الذي يأتي به يأتي به طاهرا مطهرا، وأنه ضمن إطار هذا أمر العبادة، في هذا عبادة، في ذكرنا ذات ليلة من الليالي كأنما أن أشد الأمور مادية وحسية وغريزية وهي المعاشرة الزوجية، مع ذلك جانبها العبادي والثواب فيها عند الله إلى ما لا نهاية. هذه مو شيء يقاس بالمادة ولا يقاس بالريالات ولا يقاس بمقاييس الربح والخسارة. في مقابل ذلك نحن نلاحظ أن الثقافة الغربية التي تسربت إلينا بشكل واضح في هذه الأزمنة، وهذا مما يؤسف له، كثير من المفاهيم والمعاني ونظام الحياة هو متسرب إلينا. أنا أصلي ولكن جزء من طريقة حياتي هو معتمد على الثقافة الغربية، وأصوم ولكن جزء من عاداتي بل جزء من فهمي للحياة هو بنظارة غربية مادية. مثلا في هذا الموضوع، بينما نحن نتحدث عن أن هذا البناء بناء مقدس، طريقة وحيدة جعلها الله سبحانه وتعالى للبشر للاستمرار والتكاثر، وبعد ذلك في الجنة للطهارة، أذكر بموضوع الموضوع الأخلاقي أن كل الأخلاقيات الإسلامية تنتهي إلى موضوع الطهارة ليطهروا. طيب، في المقابل ذلك النمط المادي الغربي الذي تسرب إلينا بدرجة أو بأخرى، يمكن أنت عندك 10%، عندي 30%، تعتبر الحياة الزوجية شركة. شركة، أنا اتزوجت فلانة مثل ما أروح أسجل موظف في شركة، وهي كما تشتغل في شركة ما صارت زوجة. ويترتب على هذا، أي إنسان عندما يعمل في شركة بالنسبة إليه حساب الأرباح هو الحساب الأول. يا بنا أشتغل 8 ساعات، شلون تعطيني راتب 7 ساعات؟ أشتغل خارج الدوام أوفر تايم، شلون ما تصرف إلي أوفر تايم؟ طيب، مرة مرتين بعدين أقول له أنا أقدم استقالة مع السلامة. ليش؟ لأن أنا ارتباطي بهذا المكان هو ارتباط عقد عمل، شركة لا فيها حالة قداسة، لا فيها قضية ثواب، لا فيها، أنا إنسان أعمل بجهدي في مقابل مبالغ مالية، قصرت علي في شيء مع السلامة. زين، وهذا طبيعي. المشكلة أن قسما من الناس عندما يفدون إلى موضوع الزواج بناء على تأثرهم بالحياة المادية الغربية، وهذه تجي عبر الأفلام، تجي عبر الكلمات، تجي عبر وسائل التواصل الاجتماعي الآن. طيب، نماذج يصدرون إلنا. زين، أنا الآن أجي أروح أشتغل من الصباح إلى المساء، أنا كرجل كم أربح في هذه الشركة؟ في هذا الزواج كم ربحي؟ إذا كان ربحي أقل من جهدي مع السلامة. لذلك البعض يجي يقول يابا خلي فلوسش أيضا أنت في موضوعي الإيجار، خلي فلوسش في موضوعي النفقة، خلي فلوسش في موضوع الطعام، مثل ما تأكلين لازم تدفعين أيضا. هذا مفهوم وافد، هذا مفهوم وافد. إذا ما تخدميني في تحصيل قرض إلي باعتبارك إنك موظفة وأنا ما أقدر أحصله، إذا لا مصلحة بيننا، ليش نبقى؟ لماذا نستمر على هذه الحياة الزوجية؟ شوف، حل الأمر المادي والثقافة الغربية والنمط الغربي في تشكيل الحياة الزوجية محل لينفق ذو سعة من سعته. وقضية الإنفاق بالنسبة إلى الإنسان، لاحظوا أنه لينفق ذو سعة من سعته مو خاصة بالرجل، ها الرجل واجب عليه الإنفاق، بس أيتها المؤمنات المرأة مو حرام عليها أن تنفق. الكلمة والكلمة الثانية كم لي من النفقة وليش ما يعطيني النفقة وأنا مو واجب علي النفقة؟ لينفق ذو سعة من سعته، ذو سعة رجل وجوبا عليه، ذات سعة المرأة استحبابا لها وتحبيذا لها. الرجل إذا أنفق حتى فوق المقدار الواجب، المقدار المستحب، هو أفضل الإنفاقات. هذا الحكي ما موجود في النمط المادي والغربي. اسمعوا إلى حديث لرسول الله محمد. موجود هذا الحديث في مصادر الفريقين. قال صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: دينار أنفقته في سبيل الله، هذا واحد، ودينار أنفقته في رقبة، عتق رقبة، إنسان عبد مسلم في ذلك الزمان مستحب أن يعتق الرقاب، يحرر العبيد. طيب الإسلام بهالطريقة قضى على حالة الرق والاستعباد الموجودة في المجتمع العربي. ودينار أنفقته في عتق رقبة، هذه كلش لها ثواب. ودينار تصدقت به على مسكين، أيضا كذلك من أفضل الطاعات. ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، أعظم من الإنفاق على عتق رقبة، أعظم من الصدقة على المسكين، أعظم من الإنفاق في سبيل الله أن تنفق على أهلك. هاي النفقة المستحبة الواجبة بعد واجبة واضحة، بس هذا الكلام أبدا لا يتسق ولا ينسجم مع نظرية الشركة التجارية. أنا زوجت فلانة، انتمينا إلى شركة واحدة، ونظل نشوف نحسب الحسابات. البعض بشكل غريب يعني أحيانا تتصل بنا بعض النساء وأحيانا بعض الرجال، إذا أنا أطلق ويش يرجع إلي ويش أخسره؟ مرأة تقول مثلا أنا أريد أطلب الطلاق منه، ويش أستحق؟ المهر كله إلي، الذهب شلون، الشبكة شلون، الهدايا شلون، أثاث البيت شلون، غرفة النوم شلون، شنو حقي؟ هذا الكلام معناه أن هذه المرأة إنما دخلت في شركة تجارية حساباتها حسابات الربح والخسارة والأرقام والأعداد، ما دخلت في علاقة مقدسة بحيث تذهب إلى ربها يوم القيامة طاهرة مطهرة ويذهب إلى ربه يوم القيامة طاهرا مطهرا. هذه شركة، شنو حقوقي وشنو تعطيني وشنو تزيدني؟ وذاك أيضا نفس الكلام أحيانا، والله احنا هالشكل واريد نطلق، أريد أشوف ويش يبقى إلي. وأحيان كثيرة يقرر الواحد منهما الطلاق أو البقاء بناء على هذا، إذا مهر إلي، إذا الشبكة إلي، إذا كذا إذا كذا، طيب ما أرجع شيء، خلاص أنا أترك هذا الرجال وخله مع السلامة. وبالعكس أيضا بعض الرجال يفكرون هذه مو تلك العلاقة الزوجية التي يريدها الله سبحانه وتعالى منا. من ذلك أيضا عمل المرأة في بيتها بناء على منطق الشركة، منطق الثقافة المادية. عمل المرأة في بيتها يعتبر هذا مضيعة وقت، شنو من الصباح إلى المساء أنا بس قاعدة أشتغل أطبخ وأنفخ وأكنس أطفال قومة قاعدة، لماذا أصنع هذه الأشياء؟ أعطيني فلوس على ذلك أو أروح أشتغل. هذا هم منطق الشركة، هذا تماما منطق الشركة. أنا عندي طاقة طيب ذات أجر، بدل ما أطبخ لك أروح أطبخ في المطعم وأروح أزود المطاعم بالأموال، ليش أطبخ لك؟ بدل ما أحفظ عيالك أروح أحفظ أطفال الروضة وأحصل لي راتب، بدل ما أخدم زوجي وأولادي وكذا أروح في الأماكن الخدمية. لذلك في النظر المادي الغربي أصلا وجود المرأة في البيت وعملها فيه كحالة عامة، أقول الثقافة الغربية هكذا، لا تقول لي لا بعض العوائل في الغرب هكذا مثل أماكننا وبلادنا الإسلامية، لا، النظام العام يعتبر أن هذه شركة وأنه هذا دا تصرف أوقاتها وعمرها وكذا في أمر ليست مسؤولة عن هذا. منطق الحسابات المادية، هذا منطق أن الأسرة غير مقدسة، وللأسف جاءت إلينا وسننقل بعض الإشارات على عدم ومظاهر على عدم تقديس الحياة الزوجية. في المقابل شوفوا ماذا يقول الإسلام في هذا الجانب مع في الحديث عن رسول الله محمد. كما روي عن الإمام الصادق عليه السلام: أيما امرأة خدمت زوجها 7 أيام أغلق عنها 7 أبواب النار وفتح لها 8 أبواب الجنة تدخل من أيتها شاءت. 7 أبواب النار كلها مسكرة قدامها، 8 أبواب الجنة كل تقدر تدخل من واحد الجنة، لا كلها مشرعة قدامها، اختاري أي واحد اللي على اليمين اللي على الشمال اللي في الوسط. هذه مو شركة أنت داخلة فيها حتى تقولي أنا قاعدة عاطلة هالشكل لا عمل ولا شغل. تحدثنا في إحدى السنوات عن أن عمل المرأة في منزلها من جهات كثيرة جدا هو أفضل الأعمال وأصعب الأعمال وأكثر الأعمال جهدا، وتستحق هذه المرأة ما جاء في الحديث عنها أنه يفتح لها 8 أبواب الجنة تدخل من أيتها شاءت. هسه يمكن إنسان هو بالاتفاق مع زوجته لأوضاع مادية أو لأسباب المرأة تروح تشتغل، هذا بينهما، لكن لا تقول لامرأة أنه أنا قاعدة في البيت لا شغل ولا عمل، هذا العمل في داخل المنزل إن لم يكن أفضل الأعمال فهو من أفضلها بلا ريب. هذا ضمن حالة القداسة لهذه الحياة الزوجية. احنا نلاحظ في بعض الأحيان نفس الخروج للعمل أحيانا نصير نقطة توتر، أسهل من ذلك وأسوأ من ذلك وأقل من ذلك، بعض الأحيان تصير نقطة توتر علشان أتعلم قيادة لو ما أتعلم قيادة السيارة. طلاقات تدرون صارت على أثر هذا، تشتري لي سيارة لو ما تشتري لي سيارة، ما تشتري لي سيارة أروح أخلعك مع السلامة. أو بالعكس هو أيضا يساومها على الأموال، تسوي هالشكل؟ نعم، ما تسوي أطلقك باكر. عندنا حالات أن أشخاص طلب من أحد الأشخاص طلب من زوجته باعتبارها موظفة أن تقترض له من المال، وعلى مسؤوليته قالت لا أنا ما أتحمل مثل هذا القرض، ما تتحملي؟ مع السلامة، روحي إلى بيت أهلك. شنو أنت في شركة داخل؟ أنت في علاقة من هذا النمط. من ذلك أيضا ما يرتبط بتحمل المشاكل، الأصل هو قضية قداسة الحياة الزوجية. إذا حياة زوجية مقدسة أهلا وسهلا، إذا لا شركة ماكو داعي. أنت أصعب الأمور تسويها في سبيل القضايا المقدسة تمشي. بلغكم الله وإيانا زيارة الأربعين، تمشي لك 100 كيلو، تتعب نفسك، تجهد نفسك، طيب، وأنت في ذلك راض، وأنت في ذلك مرتاح، وتقول هل من مزيد؟ طيب ليش؟ مع أنها بالمنطق العادي المادي هذا تعب، إجهاد للبدن، اتعاب للعضلات، وأحسن لك اركب سيارة ساعة وانت موصل هناك. لا، انت تقول هذه قضية مقدسة، كل ما تبذل فيها من جهد انت تثاب على ذلك. اذا النظرية نظرية مادية، لا ليش انا اسوي هالاشياء؟ والله زوجتي شوية وضعها غير تمام، اخلاقها شوية صعبة، ليش اتحملها؟ ضمن المنطق المادي عادي هذا، ليش اتحملها؟ مو مجبور انا ابقى وياها، 1000 وحدة موجودة. والزوجة ايضا تقول نفس الكلام، ليش اتحمله انا؟ ليش يلقي علي بمشاكله؟ اطلب الخلع مع السلام. هذا ضمن منطق الشركة التجارية، منطق طبيعي، لكن ضمن منطق قداسة الحياة الزوجية يجي كلام اخر. ماذا يقول الكلام؟ من سيد الأنبياء محمد، أيتها الزوجة عندش زوج شوية صعب الأخلاق، لا تفكري أنه خلص أنا أفرتش الشغلة، وصلت حدي وما تمكن، طيب صبرت بما فيه الكفاية. النبي يقول لا، من صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله مثل ثواب آسية بنت مزاحم، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. مو أي بيت، هذا عندك، هذا عندك، العندية هنا إلها بحر من المعاني. وإذا يتبع عند الله في تعابير المعصومين في النصوص الدينية شيء مذهل. فهذه عندها لها بيت عند الله في الجنة، مو في الجنة. هاي من صبرت على سوء خلق زوجها. ومن صبر على سوء خلق زوجته، أيضا هالصوب موجود أحيانا، عصبية المزاج غير ذلك. لا أحد يقول بس كل الليلة الشيخ رايح صوب النساء ويحكي لهم، أو صوب الرجال ويحكي لهم. يقول من صبر على سوء خلق زوجته واحتسبه، لاحظوا هنا احتسبه فيها معنى واسع، لأن بإمكانه بسهولة أن يطلقها، صحيح ولا لا؟ هنا يحتاج إلى احتساب. المرأة في ذاك الصوب من الممكن أن تكون يعني تحت يد زوجها، خياراتها قليلة، بينما هنا خيارات الرجل كثيرة. لذلك يقول اصبر واحتسب، يعني هذا سجله في ملف الله عز وجل، احتسب، هذا معنى. واحتسبه أعطاه الله بكل مرة، كل يوم اللي تفش خلقها في وجهه أعطاه الله بكل مرة ما أعطى أيوب على بلائه. صبر أيوب شلون وما ترتب عليه من الأجر ما شاء الله. وفي المقابل إذا آذى أحدهما الآخر إن الله ورسوله بريئان ممن أضر بامرأة حتى تختلع منه. ظل يأذيها ينكد عليها يتحداها كل يوم داخل على موقع من مواقع النساء والبنات وكذا إلى آخره يؤذيها حتى تختلع منه. يريد هي تقول له تعال طلقني حتى يقول لها ما أطلقك إلا في مقابل هالمبلغ هذا. هنا الحديث يقول إن الله ورسوله بريئان. هذا كل مرة يقرأ براءة من الله ورسوله في سورة التوبة خليه يفتهم أنه هذا هو واحد ممن تبرأ منهم الله والنبي. وإذا الزوجة آذت زوجها أيما امرأة لم ترفق بزوجها وحملته ما لا يطيق لم يقبل الله منها حسنة ولقيت الله عليها وهو غضبان. الفرق كما قلنا هو هذا: قداسة الحياة الزوجية أو مادية الحياة الزوجية، نظرية الإسلام أو نظرية الغرب، الطريقة المحمدية والعلوية والفاطمية والحسنية والحسينية أو الطريقة الأخرى التي تصدر لنا كما تصدر علب السجاير. أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم كانوا النموذج الأمثل والأسمى في ذلك، ولهذا أيضا أنتجوا رجالا وأبناء ونسلا يليق بتلك الحياة المقدسة. ومن أولئكم الذين أنتجهم نسل النبوة القاسم بن الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه وعلى أبيه وعلى إخوانه. القاسم إله أيضا إخوان حضروا في كربلاء، ثلاثة إخوان على ما هو التحقيق حضروا كربلاء واستشهدوا بين يدي عمهم الحسين سلام الله عليه، لكن كأنما صار تعارف على ذكر القاسم وإفراده بالحديث في أيام عاشوراء في كل مكان تقريبا، لجهات منها أنه كان صغير السن ولم تتح له الفرصة للاستمتاع بهذه الحياة العادية. بعضهم يقول 12 سنة، بعضهم يقول 13 سنة. جهة أخرى أنه كان يتيم الأب في وقت مبكر وتربى تحت رعاية الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يعني إذا كان الإمام الحسن المجتبى استشهد سنة 50 وكربلاء صارت سنة 61، فهو قبل 50 ببعض السنوات، فكان يتيما من صغر سنه. هذا لعل أيضا عنصر آخر جعله يخصص بيوم ثالث، أنه لم يعبأ بالحرب، فهو يصلح أن يكون قدوة. عادة الإنسان عمره 12 سنة 13 سنة له طمع في الحياة، خوف شديد طيب من الموت، لكن هذا يبرز إلى القتال إلى القوم. ومع ذلك هالجيش اللجب 30,000 لا كثر الله عدتهم وعديدهم، ومع ذلك عندما انقطع شسع نعله لم يبالي بكثرتهم ولا خاف من عددهم وأهوى ليشد شسع نعله. وقبل ذلك أصل خروجه، واحد عمره 12 سنة 13 سنة يخرج في مواجهة هذا الجيش الضخم، هو هذا يحتاج إلى شجاعة في الغاية، لا سيما إذا كان راجلا القاسم كما تفيد الروايات التاريخية خرج إلى القوم راجلا ليس على ظهر فرس. هذا مثل واحد يجي أمام دبابات بمفرده، شلون مراكب دبابة ويواجه دبابة. قسم من الأصحاب وبني هاشم ركبوا الفرس وقاتلوا، القاسم بن الحسن خرج راجلا يمشي على قدميه. هذا موقف يكبر وموقف يستحق أن يذكر، فلعل لهذه الأسباب المجتمعة تم إفراده بمثل هذه الليلة في ليالي عاشوراء ويستحق ذلك. جاء إلى عمه الحسين سلام الله عليه بعد أن صرع علي الأكبر وبعض بني هاشم واستأذنه في القتال. الإمام الحسين اعتبر هذا أمانة أخيه عنده، قال له أنت وديعة أخي الحسن، قال لا بد لي من القتال، فاعتنقه بأبي وأمي. الإمام الحسين سلام الله عليه اعتنقه وظل، الرواية تقول هكذا التاريخية، وظل يبكيان حتى وقع على الأرض. الحسين يبكي على القاسم والقاسم يبكي على الحسين، هذا يبكي على يتمه وهذا يبكي على وحدة الحسين عليه السلام، ونحن نبكي على القاسم وعلى الحسين وننادي وقاسما وابن رسول الله. ذا حفيد النبي من الإمام الحسن المجتبى أراد أن ينطلق إلى القتال، قال له بني ادخل إلى الخيمات وودع أمك وعماتك، روح خلهم يلقون نظرة الوداع عليك، ترى بعد شوية ما راح يشوفونك إلا وأنت مفطور الهامة. دخل إلى داخل الخيمة، اجتمعت النساء حوله، أمه من جهة، عماته من جهة، ولزمة رجاب سكينة، وعمته بحلقة شمه، ومن الخدر مذهولة طلعت تناديهم، يا بني يا جاسم هالوكت حالك العمك ضو لها اليوم، انا ذاخرتك بالك تخايب ظنو، هز الرموح وتجنى يا والدة ادعي لي، رايح أنا يا والدة من غير ما تقلي لي. ليش رايح؟ يقول عمي وحيد بكربلة، عمي وحيد بكربلا، يا المن أضم من حالي. خرج إلى الميدان وهو يرتجز ويقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن، بين أناس لا سقوا صوب المزون، شد على القوم وهو راجل، قتل منهم رجالا ورد بعضهم. عندها قال عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي والله لأحملن عليه حتى أثكلن عمه به. قال بعضهم قال حميد بن مسلم خرج علينا غلام كأن وجهه فلقة قمر، بعد شوية رح ينخسف القمر أيها المؤمنون، يحتاج إلى صلاة الخسوف.
خرج علينا غلام كأن وجهه قمر وفي رجليه نعلان وفي يده سيف وأخذ يقتل في الأبطال. إذ قال عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي لأتكلن عمه به، قلت له يكفيك من أحاط به، قال لا بد من ذلك. جاء اللعين وهو راكب على فرس مسرع فضرب القاسم على رأسه. أين المنادي وقاسما وسيدا؟ كان القاسم حينها قد انحنى لإصلاح شسع نعله، فجاءت الضربة ضربة قوية ففطرت هامته وخر القاسم على التراب. الرواية تقول يفحص التراب برجله، شايف الذبيحة شلون عندما ترفس برجلها الأرض؟ هذا حال القاسم سبط النبي. جاءه الحسين مسرعا قتل قاتله، نادى عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك، صوت كثر واتره وقل ناصره، بش وناداه يا جاسم شبيدي يا ريت السيف قبلك حزوريد، هاني الكوم تخلوني وحيدي على خيام العدا والخيل تفتار، وجابه ومدده ما بين اخوه بجا عيدهم يا ويلي وهم موت، بس ما سمعني نسوان صوت، اجت امه تصيح الله اكبر. مبارك بين عريس يا ابن عريس، مبارك بين 70,000 جابوك عن الحنة بدم الرأس حنوك، وبدال الشميع بالنشاب زفوك، على راسك ملبسنا بالينثور. والقاسم العريس أم المكارم، نسألك اللهم وندعوك